اللهم اكرمنا وجنسنا المستغلين الدنيا والعمل الصالحين وخدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. عليكم السلام ورحمة الله. تقدم الكلام في أن القاعدة الأولية للعدول من صلاة كنية لعدول كنية من صلاة الوقا هي عدم الجواز. فالأصل أنه من شرع بصلاة بنية معينة لا يجزئ ولا يصح العدول إلى نية صلاة أخرى. ودليل القاعدة تقدم من أن الأصل هو عدم إجزاء وقوع فعل بنية غير نيته. ولذا فمن ادعى وجود حالة جواز بالعدول لا بد من إقامة الدليل الخاص. بناء على ذلك المصنف يقيم الدليل الخاص لما ذهب إليه المشهور من الاستثناء في الحالات الثلاثة، وهي العدول من اللاحقة إلى السابقة في الأدائيتين، وهكذا في القضائيتين، في حالة العدول من الأدائية إلى القضائية فيما لو دخل في صلاة أدائية وتذكر أن عليه صلاة قضاء. والدليل على ذلك كما تقدم الإشارة إليه، الدليل على هذا المورد الثالث بعد ما تقدم الكلام في الموردين الأول والثاني، يذكر المصنف دليلين. الأول مقتضى التعليل، وتقدم بيانه بأن هذا التعليل يظهر منه أن إذا تم المقتضي فلا مانع، فالنية لا تكون مانعة من العدول، إذ الركعات ليست إلا عبارة عن ما هو مطلوب من تأدية تلك الصلاة، فليست إلا أربع مكان أربع. والدليل الثاني كما عبر المصنف هو بعض الفقرات في الرواية التي ذكرت في مقامها صحيح الزرارة، والمصنف عبر بعض الفقرات، بل يستفاد ذلك من بعض الفقرات الأخرى في الرواية المتقدمة أو في الصحيحة المتقدمة. بينا فقرة من تلك الفقرات بقوله: ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها. فإن هذا التعبير بإطلاقه يشمل ما لو ذكر عدم إتيانه أو عدم امتثاله للقضاء وهو حال الأداء، فإنه يمكنه العدول. والفقرة الثانية التي هي أصرح من هذه هي قوله في الفقرات اللاحقة في تتمة الرواية، قال: فإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين. لاحظوا يا وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فنوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب. من الواضح أن المصلي إذا كان في صلاة المغرب، الرواية لم تصرح أنها أداء القضاء، لكن من دخل في صلاة المغرب وذكر أنه لم يصلي العصر، من الواضح أنه لا بد أن تكون العصر قضائية قطعا. من دخل في صلاة المغرب ثم عدل كما في مورد الرواية يأمره بالعدول إلى صلاة العصر، فلا بد أن تكون العصر قضاء قطعا، إذ لا يتصور اجتماع وقت أداء العصر مع وقت أداء المغرب. نعم، من جهة صلاة العصر يمكن أن يكون أداء أو قضاء، فيكون بالإطلاق من دخل في صلاة المغرب أداء وذكر العصر يعدل إلى صلاة العصر، ومن دخل في صلاة المغرب قضاء وتذكر أن عليه العصر أيضا له العدول. فمن دخل في المغرب مطلقان أداء أو قضاء، وتذكر أن عليه ماذا؟ العصر، قضاء فله العدول. من عليكم السلام الله من المغرب إلى العصر، ومما لا ريب فيه عدم احتمال الخصوصية بين صلاة المغرب والعصر، وإنما يأتي هذا الكلام في كل صلاتين غير مترتبتين. خصوصية عدم الترتب لا يمكن تجاوزها، أو باعتبار أن العدول من اللاحقة إلى السابقة في المترتبتين تقدم منه بنحو الوجوب، فهذا المورد حينئذ كاشف عن حالة الجواز أيضا. فيأتي الخلاف المتقدم الذي أشرنا إليه بأنه من قال بوجوب إتيان القضاء قبل الأداء فيكون العدول بنحو الوجوب، ومن قال بالجواز فيكون العدول بنحو الجواز. لذلك قال: وأما جوازه في المورد الأخير، اللي هو ما هو المورد الأخير؟ العدول من الأداء إلى القضاء، فلكونه مقتضى عموم التعليل، بل يستفاد من ذلك بل يستفاد ذلك من بعض الفقرات الأخرى للصحيحة المتقدمة كما بينا. وأما عدم وجوب العدول، أو قبل هذا كان سؤال ما بينا بشكل واضح كان أنه هذا العدول مقتضى التعليل إنما هي أربع، مكان أربع، هذا يأتي في صلاة الرباعية كما في الظهرين، لكن كيف يأتي في مثلا العشاءين؟ لا ينطبق عليه أنه أربع مكان أربع، وإنما هي شنو؟ إنما هي أربع مكان ثلاثة أو ثلاثة مكان أربع على اعتبار المغرب، ليست بأربع ركعات. وهكذا بالنسبة لصلاة الصبح، صلاة الفجر، هل يمكن أيضا الحدود بمقتضى نفس التعليل؟ وهكذا إذا تعمم الحديث برحال صلاة المسافر في حالة القصر، من أراد أن يقضي العصر أو من كان في سفر وأراد الصلاة وتذكر أنه لم يأتي بالسابقة، فأيضا يكون العدول من ركعتين إلى ركعتين، فهل ينطبق أنه أربع مكان أربع أو ماذا؟ جوابه أشرنا إليه بالأمس أن هذا يتم لو كان الإمام في مقام البيان من جهة عدد الركعات، ولكن حيث أن الإمام إذا نقرأ الرواية نجد أنه في مقام البيان من جهة أخرى، من جهة أن النية لا تكون مانعا بعد توفر المقتضي كما بينا بالأمس، أن العدول من صلاة إلى أخرى حسب القاعدة الأولية هو عدم الجواز. فالإمام في موارد معينة بين جواز العدول بمعنى توفر أو وجود المقتضي للعدول، فكأنما يقول إذا توفر المقتضي للعدول كما في المترتبتين أو الأدائية والقضائية السابقة فنفس النية لا تكون مانعا، إنما هي ركعات بدل ركعات، لا خصوصية لكونها أربع، إنما هي ركعات بدل ركعات، النية لا تكون مانعا. نقرأ الرواية حتى نلاحظ هذا الاستظهار. وقال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى. لاحظ، فالحديث من جهة النية، الحديث من جهة أن النية تكون مانعا أو لا، أما غير جهة النية لا يعلم أنه منظور في مقام البيان. فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع. وإن ذكرت أنك لم تصلي الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر. وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصلي العصر إلى آخر الرواية، إذا نقاها كما استظهر الفقهاء أن الإمام ليس في مقام البيان من جهة عدد الركعات بحيث يلتزم بالأربع مكان أربع، ولا يعدل أو لا تكون شاملة لحالات المغرب والفجر وصلوات السفر. واضح إن شاء الله؟ نعم. فوائد يقول بأنه مو في مقام البيان من جهة عدد الركعات، وإنما عبر من جهة أنه هو نفس المورد الذي ورد فيه ها هو صلاة الظهر والعصر لأنه أربع ركعات.
يعني إذا مو أربع ركعات،
بني
إذا مو أربع ركعات مكان أربع ركعات ما يصير.
هو أصل السؤال هذا. أصل السؤال إنه يفترض أنه فقط في حالة الأربعة مكان أربعة. أما مثل المغرب والعشاء يجوز العدول؟ المصنف قال شنو مقتضى التعليل يجوز؟ إجى هذا السؤال. وهذا راح يصير مو أربعة مكان أربعة، راح يصير أربعة مكان ثلاث أو ثلاث مكان أربعة. شلون يصير التعليل شامل لمورد صلاة المغرب مع أنها ثلاث ركعات مو أربعة؟ هذا السؤال. جواب هذا يتم الإشكال لو كان الإمام في مقام البيان من جهة عدم الارتعاب، يعني أن الإمام في صدد بيان مانعية عدد الركعات من العدول. لو كان في مقام البيان من هذه الجهة أن عدد الركعات يمنع من العدول، هذا يتم حينئذ ويقتصر في التعليل على خصوص الأربع صلوات الرباعية. أما إذا كان الإمام في مقام البيان من جهة عدم مانعية النية لا من جهة عدد الركعة، هذا شلون نستغل؟ نقرأ رواية نرى أن الإمام كأنما يركز وين؟ على النية، أن النية هي التي شنو؟ اعدل بالنية، ارجع بالنية، كذا بالنية، كلام حول النية. فحينئذ كما استظهر الفقهاء أن الرواية ظاهرة في أن الإمام يبين قاعدة في جواز العدول، وهي إذا توفر المقتضي فنفس النية لا تكون مانعا، إنما هي ركعات. لاحظ تعبير لي بعد أعبر بما أقول أربعة، إنما هي ركعات مكان ركعات، بعد سواء كان ركعات ثنائية ثلاثية رباعية ما يأثر، لأن النظر المهم للنية أنها لا تكون مانعا. ويجي سؤال ليش عبر الإمام أربع بس ما قال ركعات بدل ركعات؟ هذا حسب المورد، لأنه العبارة وردت في مورد العصر بدل أو الظهر بدل العصر. لاحظ إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانويها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع. هذه أربع مكان أربع اعتبار المورد هو في صلاة الظهر والعصر. واضح إن شاء الله؟ وأما عدم وجوب العدول فذلك مبني على عدم وجوب تقديم للقضاء. هذا بعد إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن في هذه الصورة الأخيرة العدول بنحو الوجوب أو بنحو الجواز، قلنا مبني على الخلاف. وأما عدم وجوب العدول في هذه الصورة الأخيرة فذلك مبني على عدم وجوب تقديم القضاء على الأداء. أما من قال بوجود تقديم القضاء على الأداء بحيث لا تصح الأداء من المكلف إلا بعد فراغ الذمة من القضاء، فحينئذ لا بد أن يكون العدول بنحو الوجوب. واضح هذا؟ وأما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة، بناء على ما تقدم يتضح أن القاعدة هي عدم الجواز، والموارد المذكورة الأربعة أقيم الدليل الخاص على جواز العدول فيها، ما عدا ذلك لابد أن يرجع ويتمسك بماذا؟ بالقاعدة، ولا يجوز العدول في موارد غير الموارد المذكورة المدعات. ومن أهم الموارد التي لم يقم الدليل الخاص عليها فتبقى تحت القاعدة فلا يجوز العدول هو العدول من الصلاة السابقة إلى اللاحقة، العدول من الظهر إلى العصر أو من المغرب إلى العشاء، هذا لم يقم الدليل عليه فيبقى تحت القاعدة الأولية من عدم الجواز. تخصص الأكثر وين؟ لا، هذا الكلام لو كانت رواية يلزم هذا الإشكال، أما في القاعدة الأولية دائما القاعدة الأولية عن المنظور الحكم العقلي أو القاعدة المستلة أو المستنبطة من الروايات لا بشكل صريح، فغالبا يكون هو يعني خلافه الأكثر. دائما القاعدة الأولية تكون شاملة لموارد أقل من القاعدة الثانية. ففي مقام القاعدة الأولية عدم الجواز، احنا ما جبنا يعني هذا القاعدة الأولية شو دليلها؟ مو رواية صريحة أو حكم من الشارع حتى يلزم بأنه هذا خلاف، يعني وش الدليل على تخصيص الأكثر؟ على على بطلان تخصيص الأكثر؟ شو الدليل عليه؟ تبان العقلاء أن هذا أن تخصيص الأكثر ليس طريقة عقلائية. ليس من المعقول أن العقلاء أو أن أو لم نجد في كلام العقلاء هذا التعامل بين يذكروا عاما ثم يخصصوه بإخراج أكثر أفراده ومصادقه. هذا تام فيما لو كان العقلاء قد عبروا بهذا التعبير. أما إذا كانت لا هي قاعدة عقلية وهي التعاملات العقلاء لهم تعاملات بأن أعطوا حكم خلاف القاعدة الأولية لأغلب المصادر ما عبروا تعبير عام حتى يلزم تخصص أكثر. وما تقدم من بيان عدم إجزاء ما أتي به بنية عن فعل آخر بنية أخرى هذا لم يرد صريحا من الشارع وإنما بحكم الاستدلال العقلي. قال وأما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة وعدم جوازه في غيرها كالعدول من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الإتيان بالسابقة فللتمسك بمقتضى القاعدة بالبيان المتقدم. واضح إن شاء الله. تكبير الإحرام. التكبير الله أكبر ركن تبطل بتركه العمد والسهو الصلاة. بعد ما أتم الكلام في النية بحسب الترتيب كما سيتضح من الأدلة الخاصة أنه بعد النية لابد من التكبير الذي يعتبر هو افتتاح الصلاة ويعتبر هو أول أجزاء أو أول ما يضبط شروع المصلي بالصلاة هو التكبير. ويعتبر التكبير من الأركان بمعنى كما سيتضح بمعنى أن الصلاة تبطل بتركه وبزيادته سهوا وعمدا. زيادته سهوا تبطل، زيادته عمدا تبطل، نقصه نقص الركن عمدا أو سهوا أيضا تبطل. نعم في خصوص التكبير كما سيتضح هناك تفصيل بمعنى أن النقيصة تبطل ولكن الزيادة تبطل بصورة خاصة وهي في حالة ماذا؟ العمد وكون التكرار بنحو غير الإفراد. يعني إذا كانت مثلا تكبيرتان أما مع كونها ثلاثة تكبيرة أو ثلاثة أو خمس فتصحوا. لا يعني بطلان بمعنى بطلان التكبيرات السابقة ليس بمعنى عدم أثرها مطلقا وإنما بطلان كونها تكبيرة إحرام، بطلان كونها تكبيرة شروع صلاة أما يبقى أثرها. لا مثل بعض الأفعال التي إذا حكم ببطلانها بمعنى عدم أثرها مطلقا كما سيتضح. كما تبطل بزيادته العمدية دون السهوية ويجب فيه القيام التام يشترط فيه أن يكون التكبير عن قيام لمن يتمكن منه والآخر سيأتي به على قدر ما يمكنه إلى آخره كما سيتضح. نبين المدعيات كل بحسبه. والمستند في ذلك أما وجوب التكبير للصلاة فيكفي لإثباته الضرورة. المصنف يذكر دليلين لوجوب تكبيرة الافتتاح، تكبيرتين يعني دليلان عفوا لبيان أن التكبير واجب في كل صلاة. الدليل الأول هو الضرورة وليست هي الضرورة المذهبية وإنما ضرورة الدينية أو الإسلامية بحيث لم يخالف أحد من المسلمين في عدم إيجاب التكبيرة. أما وجوب التكبير للصلاة فيكفي لإثباته الضرورة في الإسلام. هذا الدليل الأول. وتدل عليه طوائف مختلفة من الروايات منها الوارد في ناس التكبيرة في ناس التكبير كصحيحة زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد. لا معنى لإيجاب الإعادة ما لم يكن التكبير جزءان وخصوصا في حال كونه تركه نسيانا فيتضح أنه ركن. يعني تركه حال النسيان يبطل فتركه حال العمد مبطل من باب أولى. فإذا ترك التكبير عمدا وسهوا مبطل. فإذا من هذين الدليلين يتضح أن التكبير أول جزء أو أحد أجزاء الصلاة، إذ لا معنى للوجوب لعادة ما لم تكن الصلاة بطلت من دون التكبير. وأما كون الصيغة الوارد في الروايات، لاحظوا ياي الوارد في الروايات إذا تتبعنا هذه التي أشار إليها المصنف تدل عليه طوائف مختلفة، ليس في الروايات ما يعين الصيغة المعينة المشهورة والمعروفة وهي الله أكبر. هناك تعبيرات أخرى من قبيل الله كبير، كبرت الله، أكبر الله، الله مثلا يكبر كل شيء، تعبيرات تؤدي نفس المفاد مع اختلاف الجهة البلاغية في بعض الخصوصيات. لا توجد رواية صريحة أو ظاهرة في تعيين هذه الصيغة. نعم هناك روايات ألزمت بالتكبير، لكن ذكرت التكبيرة كما في الرواية السابقة تكبيرة الافتتاح، نسي تكبيرة الافتتاح. أما ما هي صيغة التكبيرة لم ترد لا في هذه الرواية ولا في غيرها من الرواية. فهل يلتزم بصيغة معينة أو لا؟ يفترض نحن والقاعدة الأولية أنه إذا لم يرد الدليل الخاص على صيغة ما فالبراءة ماذا تقول؟ فالبراءة تقول بعدم وجوبه أو بعدم تعيين صيغة معينة، وإنما تجزئ أي صيغة تفيد ذلك المعنى وهو التكبير. ولكن التزم الفقهاء مطلقا بعدم جواز العدول من صيغة لأخرى، بل لا يجزئ المرادف، بل لا يجزئ الترجمة. هذا بعد أشد لمن لم يكن عربيا، فالترجمة لا تجزئ، يجب عليه التعلم العربية لينطق بالتكبيرة على الوجه الصحيح. والدليل على ذلك إذن هذا المدعى وهو عدم جواز صيغة الأخرى ليس دليله رواية خاصة. المصنف يقول دليله هو الارتكاز. هذا الوضوح وهذا الارتكاز الموجود عند المتشرعين، خصوصا لا توجد رواية على هذا المضمون، فيكون كاشفا عن كونه حكما متلقا من الإمام يدا بيد. تقدم سابقا بيان بأن الأدلة الدبية كالإجماع والشهرة والارتكاز والسيرة ما لم يكن دليل خاص موافق لها من رواية أو آية تكون كاشفة عن أخذ ذلك الحكم وتلقيه من الإمام. بعبارة أخرى لا يحتمل المدركية، لو كان على وفته رواية أو آية أو دليل آخر لاحتمل المدركية. أما وقد تتبع الفقهاء ولم يجدوا أي رواية يمكن استفادة التخصيص بصيغة معينة، فيكشف كشفا واضحا إن لم يكن متيقنا فمطمئنا به أن هذا الحكم لم يؤخذ من الروايات وإنما أخذ بنحو التلقي من الإمام. فإذا لا تجزئ إلا هذه الصيغة المخصوصة. قال وأما كون صيغة الله أكبر ولا تجزئ ترجمتها أو مرادفها، ترجم بعد واضحة بلغة أخرى، مرادفها ما هو؟ ها؟ ما بس واحد خل أسمع مثل إيش مرادفات؟ بعد المرادف يعني شنو؟ اختلاف بمن واتحاد بمن؟ اختلاف بلفظ وبعد
اتحاد المعنى.
طب أكو مرادف لفظ الجلالة؟
أسماء
الرحمن مو مرادف.
مراد
المعنى على المعنى باعتبار كونه خاص ايضا باعتبار كونه صفه خاصه
يا اخي الرحمن ولا صفه خاصه واسم هذا فمو مراد اسم يعني هاي دخلوها بالتغيير او تغيير هيئتها اي نعم ممكن ان نجيب لفظ اخر اما مراد كل لفظ يؤدي نفس المعنى مو شيء اختلاف باللفظ مع الاتحاد في المعنى زين يعني كل لفظ الجلاله يبقى تغير بمن مثلا كبرت الله الله اكبر من كل شيء او الله يكبر كل شيء
اللي يكبر اعظم ما
هذا تغيير
تغيير الهيئه
اي هذا المرادف نعم ما يؤدي
الله كبير
الله اكبر لا مو جاي يقول كبير من كل شيء اكبر راح يصير معناه
التفضيل فرق
عن واسم التفضيل اكو ما يؤدي مؤدى له يقول زيد افضل وبعدين او اقول مثلا زيد الاطول وبعدين اقول زيد يطول زملائه هم ادى الاطول طب هذا بالنسبه للمراد تغيير بمعنى ان تبدل ان تاتي بلفظ اخر سواء ادى نفس يعني عين المضمون او مقارب منه من قبيل مثلا الله كبير فش يصير هذا تغيير او الرحمن كبير هذا ايضا يصير شنو تغيير كل هذا ليس بجائز واما كون الصيغه الله اكبر ولا تجزئ ترجمتها او مرادفها او تغيير هيئتها هذا اكو شارحه نرجع لها بعدين فهو لارتكاز ذلك في اذهان المتشرعه الذي لا منشأ له سوى وصوله يدا بيد من الشارع المقدس فهذا دليل على التعيين ما هو الارتكاز سارجع للشارحه بالرغم من ان الوارد في الروايات اعتبار ماذا اصل التكبير دون صيغته الخاصه ومع الشك في تعينها تنتهي النوبه لاصل البراءه منه يعني لولا هذا الارتكاز لقلنا بجواز اي صيغه يصدق عليها تكبير واضح هذا المدعى واما بطلان الصلاه بتركه العمد فلكونه مقتضى جزئيته لاحظوا يا بعد ملاحظه الروايه السابقه ونحوها من الروايات التي دلت على ماذا على الجزئيه بتعبير المصنف وتدل عليه طوائف مختلفه من الروايات النتيجه المتحصله من تلك الروايات ان التكبير جزء مقتضى الجزئيه ان عدم اتيان ذلك الجزء مبطل فاذا ترك اي جزء يكون مبطلا لماذا للكل للمركب لما هو جزء له فاذا ترك المصلي التكبيره عمدا مقتضى الجزئيه هو البطلان فاذا لا يجوز تركها عمدا واما بطلان الصلاه بتركه العمد فلكونه مقتضى جزئيته يعني بعبارة أخرى لو قلنا بعدم البطلان لمن ترك التكبير عمدا يلزم ماذا يلزم لغوية تشريع الجزئية شنو معنى جزء إذا كان هو جزء ولكن يجوز ترك عمدا شنو معنى الجزئية بعد لا معنى لتشريع الجزئية إذا سوغنا وجوزنا الترك العمدي وأما بطلانها بتركها السهوي بل
شيخنا هي واجبة بهذه الصيغة أم أنها لا، هي المشرع يقومون بها بهذه الصيغة وعم يكون مستحبا أو واجبا بهذه الصيغة؟
لا، المدعى أنهم يأتون بهذه الصيغة بوضوح أنها هي المتعينة. ارتكاز المتشرع هذا هو هذا المدعى، مو أنه المدعى يعني أن الارتكاز على أصل التكبير، لكن في مقام العمل لم يأتوا بغير هذه الصيغة. لا، مو يعني الدعوة أو تصوير الدليل كما يدعي الفقهاء بعد التتبع والفحص وجدوا، بمعنى أن المتشرع لهم وضوح بتعين هذه الصيغة ولا تجوز صيغة أخرى. نعم، هذا نلتفت إلى أنه لم يقع منهم تعبير بصيغة أخرى، هذا شيء آخر، لكن في مقام تعبيراتهم، في مقام تعاملهم، في مقام نقاشهم، في مقام ما أي شيء بحيث نستكشف من عند ذلك الارتكاز، نرى كما يعبر الفقهاء أن المرتكز عندهم وضوح تعين الصيغة، بحيث إذا أريد التعبير بصيغة أخرى لا يقبلون ذلك من دون معرفة النكتة، فقط أنها تلقيت جيلا بعد جيل ويدا بيد أن هذا هو الذي يؤدي التكبير، غيره لا يؤدي، تعبير آخر مرادف مترجم لا يؤدي، هذا مقتضى وضوح فقط من دون معرفة ما وراء ذلك، أنه مقتضى رواية أو أنه مجرد سيرة أو أنه سمعوا فلان، هذا وضوح تلقى من الطبقات السابقة. ترك التكبير سهوا، مسألة لاحقة، ترك التكبير سهوا هل هو مبطل أو لا؟ عبارة المصنف جعله في المقام فيها تأخير وتقديم. يفترض اولا البحث ان هل هناك مقتضي، ارجو الالتفات بحث شويه دقيق في هذه النقطه، هل ان المقتضي تام على جزئيه التكبير مطلقا، يعني شنو مطلقا، حال العمد والساهو، او ان المقتضي تام على جزئيه التكبير حال العلم والعمد فقط، أما حال السهو فليس بجزء. المقتضي المقصود عنده ما هو؟ الدليل. هل أن الدليل تام على الجزئية أو لا؟ هذا واحد يسأل يعني شنو معنى أن الجزئية، أن مثل التكبير جزء حال العلم ليس بجزء حالا النسيان أو السهو، مو يجا سؤال وماكو مانع، حيث أن التكبير جزء قام الدليل على جزئيته للعالم، فإذا كان المصلي ناسيا حال نسيانه لا يمكن خطابه بذلك الجزء، حال النسيان لا يمكن خطابه وتكليفه بذلك الجزء لأنه ناسي، فحينئذ لا يكون مكلفا بإتيان الجزء حال نسيانه، فإذا لا يكون مكلفا بالجزء حال نسيانه ماذا يعني ذلك؟ أن ذلك الجزء ليس جزءا حال النسيان. نظير حالة معروفة مثلا شرطية القراءة مثلا بنحو الجهر أو الإخفاء، العالم الملتفت ويترك الشرطة بمعنى مثلا في صلاة الظهر ويأتي بالقراءة جهران عمدا، صلاته صحيحة أو باطلة؟ باطلة. لماذا؟ لأنه خالف الشرطة. أي شرطة؟ شرط الإخفاء. هذا الآن هو تكليفة أن يأتي بالقراءة عن إخفاء أو بنحو الإخفاء. طب إذا خالف سهوا
نسيانه ما يدري غافل وقرأ بنحو الجهر في صلاة الظهر وجهر صلاة باطلة أو صحيحة ها ليش صحيحة هو خالف الشرط ما خالف خالف الشرط خالف الشرط ليش صحيحة ها شنو معناه فهذا من لازم نجاوب أجوبة كلاسيكية كان فجوة ننقل لشخص يسألنا بالشارع نقول إيه لأن نسى ناسفة الفقهاء يقولون ما يبطل لكن ما يبطل ليه ها هو هذا معنى أن الكيفية وهي الجهر أو الإخفاء أن الكيفية شرط علمي مو شرط واقعي شنو يعني شرط علمي حال العلمي هو شرط حال عدم العلمي مو شرط إذا كان جاهلان أو ناسيان أو ساهيان أو غافلان فالجهر ليس شرطان وهذه دعوة دليل شنو؟ الدليل هو الأدلة نفس الأدلة الدالة على الجهر والدالة على الإخفاء دلت على شرطية الإخفاء أو شرطية الجهر حال العلم أما حال النسيان نفس الأدلة تدل على عدم الشرطية كذلك في مثل التشهد إذا نسي المكلف أو إذا ترك المكلف التشهد عمدا ترك التشهد صلاة باطلة صحيحة
باطل
ليه ترك الجزء واضح بعد ترك الجزء عمدا يعني صلاة باطلة إذا ترك التشهد نسيانا صلاة شنو صحيح بقطع عن معالجات ويرضي كذا هذا شيء آخر نفس الصلاة التي أتمها صحيحة أو باطلة صحيح ليش صحيح ومترك جزء يقول لأن الجزء التشهد حال النسيان ليس جزءاً دليل على ذلك ما هو يقول نفس الأدلة الأدلة التي دلت على جزئية التشهد دلت على جزئيته حال العلم والالتفات أما حال النسيان ليس بجزئين حال النسيان أنا ناسي هذا مو جزئي أنا صلاتي من دون تشهد للناسي أنت صلاتك الملتفت بعد تشهد هو الدليل بشي يقول بعد التشهد ليس جزءا حال النسيان يعني أنا مو مكلف به لو كنت مكلفا به للزم الإعادة وبما أن الأدلة دلت على عدم الإعادة في مثل هذه الصورة يعني أن التشهد ليس جزءا مطلقا وإنما هو جزء حال العلم والالتفات أما حال النسيان حال الجهل حال الغفلة ليست بجزء ليست التشهد جزءا صار هذا واضح؟ هذا يعبر عنه شنو؟ أن المقتضي تام أو ليس بتام أو قبل ما ننتقل هذا هنجي مثل الركوع الركوع أو الطهارة أوضح من أتى بصلاة من دون طهارة عمدا عالما عامدا ملتفتا صلاة صحيحة أو باطلة ها باطلة ليش ترك شرط القاعدة من لم يأتي أو من أتى بالمركب ناقصا لشرط أو جزئين فهو باطل إذا جاء بالصلاة من دون طهارة نسيانا صلى نسيانا من دون طهارة صلاة صحيحة أو باطلة ها باطل ليه هذا شو المعنى أن لما تبين من الأدلة الحكم ببطلان الصلاة حين ترك الطهارة في حال العمد حال العلم والعمد وحال النسيان يتضح أن الطهارة شرطا واقعي شرط في حال العلم وغير العلم وهكذا الركوع يتضح أن الركوع جزء حال العلم وحال النسيان والسهو والغفلة والجهل والذي يعني أنه جزء واقعي اللي يعبر عن ركوع تبقى للصلاة في تركي الآخر هذا الشيء يعبر عنه أن الدليل الدال على الشرطية أو الجزئية فيه دلالة على الجزئية مطلقا أو على الجزئية حال العمد فقط دون حال السهو. بعد من الواضح خلال هذا الكلام المتقدم وإن كان أغلب مصادراتكم نروح نشوف تلك الأدلة، لكن باب التقرير الفقهاء قالوا بأن كل دليل دليل بحسبه، إن استفدنا منه الشرطية أو الجزئية مطلقا فذلك الشرط أو الجزء ركن. شنو يعني ركن؟ تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا. وإن كان الدليل الدال على الجزئية أو الشرطية في خصوص العلم والالتفات فهو جزء واجب وليس بركن. واضح؟ هذا شو يعبرون عنه؟ المقتضي تام أو ليس بتام. يعني في حال السهو في حال النسيان المقتضي تام على الشرطية والجزئية أو ليس بتام. هذا واضح؟ واضح هذا؟ إذا تمت هذه الآن بعد ما جانا لا مطلب بشكل عام، إذا تم المقتضي يعني دل الدليل على شرطية أو جزئية واجب مطلقان مطلقان عمدان علمان وسهوا، حينئذ يقع البحث عن المانع عن الحاكم عن المصحح في حال الخلل. يعني إذا دلت أصل الأدلة على أن مثلا ذلك الجزء جزء حال السهو والنسيان فمعناه أن الصلاة باطلة بتركه عمدا وسهوا، حين يقع البحث عن دليل آخر يصحح الصلاة حال الترك السهو مثلا، فبعض الأجزاء مثلا بعض الأجزاء مقتضى الأدلة مقتضى الجزئية هو واجب يبطل أو تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، ولكن لوجود أدلة حاكمة كدليل لا تعاد حكمت بصحة الصلاة في بعض الفروض. صار واضح؟ فيفترض أن يكون كلام المصنف أولا نبحث عن المقتضي تام أو لا في التكبيرة، في التكبيرة هل الأدلة دلت على جزئية التكبيرة مطلقا أو لا؟ إذا تم هذا البحث المقتضي ننتقل في البحث عن ماذا؟ عن المانع أو الحاكم، هل هناك دليل يصحح الصلاة في حالة ترك التكبير سهوا أو لا؟ إذا اتضح هذا نجي المقام. المصنف يقول المقتضي تام، المقتضي تام. شنو يعني المقتضي تام؟ دلت الأدلة على جزئية التكبير مطلقا حال العلمي وحال السهوي. مثل من الأدلة؟ يقول هاي الأدلة اللي أشرت إليها بشكل قلت طوائف متعددة منها الصحيحة المتقدمة. إذا تقرأها شنو كان الدليل؟ سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال ماذا؟ إذا ننظر للتعبير فهو إعادة في حالة النسيان، واضح بعد يكون باب أولى في حالة العلم. إذا تقول لا ما له علاقة بتعبير السائل، أنا أنظر لجواب الإمام، فجواب الإمام شنو قال؟ يعني مطلقا تعيد مطلقا عالما جاهلا ناسيا ذاكرا ملتفتا مطلقا تعيد إذا لم تأتي بتكبيرة الإحرام. فالمقتضي تام، إذا المقتضي تام بس لاحظوا يا شوي ركز، إذا المقتضي تام على ما بيناه قبل قليل، إذا كان المقتضي تاما فترك الجزء سهوا نحكم بالبطلان أو يمكن الدغدغة في الحكم بالبطلان؟ يمكن. بماذا يمكن؟ بالبحث عن المانع أو الحاكم في واضح؟ حتى لو كان المقتضي تاما ودال على الجزئية مطلقا، متفق وياي؟ لا نحكم بالبطلان رأسا قبل البحث عن المانع. وفي المقام المانع المعروف والمشهور هو قاعدة لا تعاد، صحيحة زرارة رواية لا تعاد، هذه الصحيحة في بعض الحالات صححت الصلاة وإن ترك الجزء. لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والقبلة والركوع والسجود. يعني من ترك أحد الأجزاء أو الشرائط، هو قاعد يعبر شرائط وأجزاء، فلا نحكم ببطلان صلاته إلا في الخمسة. في الخمسة تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا للآخر على الخلاف اللي فيه، جاهلا ناسيا ذاكر الآخر. أما ما عدا الخمسة لا، تركها عمدا هي جزء مقتضي تام، تركها عمدا يبطل، لكن تركها سهوا يبطل لا. فسنجي نشوف تكبيرة الإحرام داخلة بعد تمامية المقتضي، داخلة في المستثنى أو في المستثنى منه. يعني من تركها سهوا يكون في ضمن لا تعاد، أو في ضمن شنو؟ أعد لا تعاد الصلاة المستثنى كل شيء صار حكما، أعد وجوب الإعادة. تكبيرة الإحرام داخلة في ضمن المستثنى والمستثنى منه. المصنف يقول حديث لا تعاد ليس شاملا لتكبيرة الإحرام، مو داخل أصلا، يعني لا يشكل مانعان، ليست قاعدة لا تعاد، ليست صحيحة زرارة، لا تعاد حاكمة على أدلة الجزئية، فنبقى على الحكم بالبطلان بالترك سهوا أو غيره. واضح حد هنا؟ فايد سؤال، ليش مو شاملة؟ حديث لا تعاد لماذا لا يشمل ترك التكبير سهوا؟ واضح السؤال؟ أكو مطلب تقدم أكثر من مرة بالأصول وهنا هم كررناه في باب الطهارة، الإطلاق إنما يصح التمسك به بعد الفراغ من قبل الإطلاق إنما يتمسك به بعد الفراغ من الانطباق، من انطباق العنوان على المصدر. إذا انطبق أصول مظفر متقدم هذا الفارق بين الصحيح ولا عام ذكروه، إذا لم نحرز انطباق العنوان على المعنون إطلاق ماكو، لا نفكر بالإطلاق بعد لا مقدمات الحكمة ولا غير مقدمات. إذا انطبق حين نروح نبحث عن مقدمات الحكمة، أما هذا العنوان ما انطبق لا نعلم ولا نحرز انطباق العنوان على المعنون أصلا ماكو إطلاق. أكرم العالمة، تشكينا إذا عالم كذا يقول بالإطلاق أي مشي، لكن إذا شككت أصلا في انطباق عالم على زيد، هذا زيد ما أدري هو عالم أو معالم، عد بعدين شوف الإطلاق بالإطلاق نعمم للي كون العالم صغير كبير فقير فيلسوف غير أي بالإطلاق. أما أنا أصلا شاك هو عالم أو معالم، أقدر أطبق إطلاق مقدمات حكمة مو ماكو. المصنف يقول في المقام لا نحرز انطباق وياي، لا نحرز انطباق الصلاة على الفاقدة للتكبير. الرواية تقول ماذا؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فمن هي اللي ثبت لها الحكم؟
الصلاة.
فإذا ثبت أنها صلاة، إذا انطبقت الصلاة على هذا الفرد الخارجي، حينئذ يقع البحث أنه تعاد أو لا تعاد، نأتي إلى الحكم ينصب على هذا الموضوع أو لا ينصب. أما إذا شككت في كونها صلاة بل نقول بأنها ليست صلاة من دون تكبير لا يصح أنها صلاة، يعني لا يصح إطلاق ولا تصح كحكم عرفا. لا تسمى صلاة لمن بالعرف المتشرع، لا تسمى صلاة لمن لم يأتي بالتكبير. فإذا لم تكن صلاة حديث دعاء لا تشمل، لا يشمل التكبيرة. إذا لا يشمل التكبيرة يبقى المقتضي فعال شنو لوحده يقول ماذا؟ بلا بدية الإعادة حين عدم الإتيان بالجزء. صار واضح حسن؟ إذن ترك التكبير سهوا مبطل. لماذا؟ المصنف كأنما جعل دليلين إلا أنه بالدقة هو دليل واحد وهو تمامية المقتضي مع عدم المانع، تمامية المقتضى على الجزئية مع عدم المانع من الحكم بالبطلان. قال وأما بطلانها بطلان الصلاة بترك التكبير السهوي فلكونه مقتضى القاعدة. أي قاعدة يا قاعدة؟ ها؟ لا لا، مقتضى القاعدة يعني مقتضى الجزئية، مقتضى الأدلة الدالة على الجزئية، مقتضى الأدلة الدالة على الجزئية بطلان المركب بترك أي جزء من أجزائه. نفس التعبير اللي في المدعى السابق البطلان العمدي، لكن غير، هناك قال مقتضى الجزئية، هناك قال مقتضى القاعدة. وأما بطلان الصلاة بترك التكبير السهوي فلكونه مقتضى القاعدة، إذ المركب ينعدم بانعدام جزئه ولو سهوا. مقتضى القاعدة ما تفرق بين عمد وسهوي، ماكو جزء ماكو مركب خلاص. وحديث خب إن قلت إذا المقتضي تام حديث لا تعاد، إذا صححنا قال لا تعاد إلا من خمس، والتكبير ليس في ضمن الخمس، تكبير مو ضمن الخمس، يعني يفترض أن حديث لا تعاد يحكم بالصحة. أجاب قال وحديث لا تعاد لا يمكن التمسك به لنفي البطلان لكونه ناظرا إلى من دخل، لو معبر هيك تعبير، لعدم إحراز انطباق الصلاة على الفرد الخارجي كن أسهل، لكون الحديث ناظرا إلى من دخل في الصلاة، والتارك للتكبير ولو سهوان لا يكون داخلا في الصلاة. مو صلاة، أنت جيب لي صلاة بها خلل حتى أنا أحكم لك مرة بالصحة مرة بالفساد بالحال حديث لا تعاد. أما إذا تجايب لصوم صير عدم انطباق الصلاة على شيء خارجي، حاله حال الصوم، حاله حال الجلوس، واحد نايم ويقول لك يلا إيه فالنوم مو ضمن الخمسة فأحكم بالصحة، يقول مو صلاة بعد انطباق الصلاة حينئذ نقول بالصحة أو بالبطلان. هذا مضافا، لاحظ إلى هنا صار الكلام واضح، أكو عندنا مقتضي تام مانع ماكو فنحكم بالبطلان، إذن ترك التكبير سهوا مبطل. تعبير المصنف اللاحق ليس إلا توضيح، وإن كان يوهم أنه دليل آخر، لا مو دليل آخر. قال هذا مضافا إلى دلالة جملة من الروايات على ذلك كالصحيحة المتقدمة. وأنا صح المقتضى هذه ذكرناها قبل شوي، هذا مراد بها شنو؟ لوجود تعبير أو لصراحة الحكم بالفساد أو ظهور الحكم بالفساد، لظهور الحكم بالفساد عند الترك السهوي. وإلا هذه الرواية وغيرها هي الدالة على الجزئية، يعني هي المقتضية، فهذا مو مراد دليل آخر مستقل، وإنما مراد توضيح للمقتضين. هذا مضاف إلى دلالة جملة من الروايات على ذلك كالصحيحة المتقدمة وغيرها. وإذا قيل هذا بعد أشبه بالمعارضة، أشبه بدليل نقضي يذكره المصنف ثم يجيب عنه، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. هو شنو قلنا المقتضى شنو معناه؟
الأدلة الدالة على الجزئية مطلقة. يعني الأدلة الدالة على جزئية التكبير إذا كانت دالة على جزئية حال العلم فقط بعد هذا مو مقتضي. فكون نشوف الأدلة الدالة على الجزئية حال العلم وال هذا مقتضي. فهذا بعدين من إجوا أشار هذا مضاف هذا مو مراد دليل آخر مستقل اعتبر توضيح المقتضي. بيجي
موضوع
الأعمال الصحيح والفاسد الصلاة موضوع الأعمال الصحيح والفاسد الصلاة موضوع الأعمال الصحيح والفاسد الصلاة موضوع الأعمال الصحيح والفاسد الصلاة طبعاً قد تكون في بحث الصحيح والأعمال لأنهم بناء على الأعمال مو أنهم مطلقاً كل فعل يسمونه صلاة. يعني
ادري بس
قال
مو
شيء شوف مو شوف
الصلاه
يا عبد الله يا عبد حياك الله مو العام من جرد شيء شخص العزيز.